الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميمين. كان الكلام فيما إذا خرجت النجاسة من الميت أو ألقيت نجاسة من خارج على الميت، قبل الغسل، أثناء الغسل، بعد الغسل، قبل الغسل خارج عن محل الكلام، لأنه لم يتحقق الغسل بعد حتى يبحثوا عن الإعادة. أثناء الغسل أو بعد الغسل، فما الحكم؟ قلنا أفضل يستهين أن نطلع عليه بعدم إعادته الغسل في النجاسة الخبثية وفي الحدثية، وهذا أيضا يقول بذلك أيضا، لكن يحتاط بعد ذلك. كلامنا فعلا يقع في النجاسة الخبثية إذا خرجت من الميت أو ألقيت عليه، فما الحكم؟ واستدل بل أفضل، قلنا أفضل علامة الله تعالى عليهم بأنه لا تجبه إعادة الغسل ولا الاستئناف إذا كان بعد الغسل الأول الثاني والثالث، يكون بل بعد ويكون إعادة في الأثناء الاستئناف. أما أولا فلأنه هو هذا مقتضى بل الأصل الأولي، أنه شك في زيادة التكليف ما لم يثبت بدليل يحكمه بالعدم. مضافا إلى ذلك روايات استدل بها، ومن جملة ما استدل بها في كلمات بعضهم الروايات الدالة على أن الأغسال ثلاثة، مثل صحيح ابن مسكان الرواية الأولى باب الثاني من أبواب غسل الميت، والرواية السادسة صحيحة سليمان بن خالد، وكذلك رواية سابعة من نفس هذا الباب وهي معتبرة يعقوب بن يقطين. فإن هذه الروايات المعتبرات دلت على حصر الأغسال في ثلاثة، فلو قلنا بالإعادة لكان ذلك خروجا عن هذه النصوص الثلاثة، فنثبت أربع أو خمس أغسال مثلا. هكذا حاول الأعلام أو بعض الأعلام الاستدلال بذلك، ولكن حسب تخيلنا والعلم عند الله أن الاستدلال بهذه الروايات غير طامن، وإن كان الحكم كما أفاد الأعلام، لأن هذه الروايات الثلاث وين ما هي دالة أو واردة في بيان ماهية الغسل، وليست ناظرة إلى الحالات والطارئة على الميت أثناء الغسل أو بعد الغسل. فجر هذه الروايات إلى هذه الحالة، حالة بل الميت التي هي من جملة الحالات أن خروج هذا النجاسة على حدث خبثية منه، فليست لهذه الرواية نظرون أصلا. هذا قد قرأنا روايات، وقلنا سألت أبا قال ابن مسكان، سألت أبا عبد الله عن غسل الميت، قال اغسله بالسدر ثم بالماء الكافور ثم بالماء القرى، قال ثلاث أغسال، قال نعم ثلاث أغسال. فرواية نادرة إلى ماهية غسل الميت، وهكذا صحيحة سليمان بن خالد، وكذلك رواية يعقوب بن يقطين. نعم فيها رواية أخيرة وهي رواية يعقوب بن يقطين دلالة على عدم وجوب أو مشروعية الوضوء مع الغسل للميت بعدما بين ثلاثة أغسال. بهذا البيان تقدم منا وقلنا رواية يمكن الاستدلال بها على عدم ثبوت الوضوء للميت، ولكن أنه البهال ما بلحاظه حالات الطارئة على الميت يكتفى بثلاثة أغسال أو لا، هذا فليس في رهن وليس مجال حتى للإطلاق الأحوالي أيضا، لأن الإطلاق الأحوالي إنما يكون بلحاظه حالات الطارئة على الميت قبل الغسل، لا أنه بعد الغسل. أما بعد ما فرغ من الغسل ليست رواية نادرة إلى الحالات الطارئة بعد الغسل، ولحتى يستدل بها. فهذا الاستدلال غير واضحين. ومن جملة ما استدل به قلنا بعض الأصل الذي أشرنا إليه روايته بلها روح ابن رحيع بن رحيمة، الرواية الأولى من باب 32 من أبواب غسل الميت، حيث أنه قال ولا تعد الغسل. فهذه الرواية دلت على عدم إعادة الغسل بكل ما يخرج من الميت. طبعا ما يخرج من الميت يشمل ثلاث أصناف من الأمور الخارجة: رطوبة ليست بنجاسة حدثية ولا خبثية، مثل هذا الصديد ونحو ذلك يسموها جراحة يقال في عرفنا العامي. وثانيا بلها النجاسة الخبثية فقط مثل الدم ونحو ذلك. والثالث النجاسة على حدثية مثل البول والبراز وكذلك المني مثلا. فإنه هذه الروايات تشمل الجميع. ففعلا كلامنا في قسم الوسط وهو نجاسة الخبثية التي تخرجها. هذه الروايات تدل على عدم وجوب الإعادة في مورد آخر أو لا ذاك نخذ النظر عنه. فعلا نكتفي بهذا المقدار فنقول إن الروايات تدل على عدم وجوب إعادة الغسل بخروج النجاسة الخبثية من الميت. هناك رواية ثانية وثالثة ورابعة أيضا يمكن استدلال بها على المدعى، ولكن هذه روايات الثلاثة. الرواية الثانية ضعيفة السند، هذا بسند التوسي وسند هذا كليني على حد سواء. الرواية الثالثة بسند الكليني ضعيفا، والرواية الرابعة بسند الكليني ضعيفا، والثالثة بوجود محمد بن سنان، والرابعة لأجل وجود سهل بن زياد. فبسند الكليني الروايات كلها ضعيفة، ولكن السيد العالم بل أراد تصحيح الروايتين الأخيرتين الثالثة والرابعة بسند الشيخ. فما لكن ما فعله السيد العالم في من محاولته لتصحيح السند الرواية الرابعة، هذه محاولة تمت هنا، ولكن محاولته الشريفة لإثبات صحة السند الرواية الثالثة هاي محاولة غير واضحة علينا. أما سند الكليني فموجود هذا في نفسه السند رواية، هذا من قبل صاحب الوصائين رضوان الله تعالى عليه رواية ثانية والثالثة. وأما الرواية الرابعة فذكر صاحب الوصائل سند الكليني في ذيل عفاد ورواه، يعني هذه الرواية الرابعة هذا خبر رابع رواه شيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بل إلى عن أحمد بن نصر، ثم بعد ذلك يسير عبد الله بن يحيى الكاهلي. فإذا الرواية تصبح معتبرة بسند الشيخ التوسي. الرواية الرابعة حسب التسلسل هذا في هذا الباب. أما الرواية الثالثة يعني قبل، وهي برواية الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. فطبعا هذا يكون هذه الرواية مقطوعة مرفوعة، هذا تسقط عن الاعتبار. ورواية ثانية قلنا من جهة محمد بن سنان في سند الشيخ سند الشيخ توسي أيضا ضعيفة. فالعمدة كلامنا فعلا في الرواية الثالثة. قال الشيخ صاحب الوسائل يقول والذي قبله يعني الرواية الخبر الثالث روى شيخ السوتوسي بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن صلت، إلى هنا رواية معتبرة، عن ابن أبي عمير تمام رواية إلى هنا سند واضح. ثم يقول وعن يعني عبد الله بن سلت يروي عن ابن أبي عمير ويروي عن أحمد بن محمد، وهذا أحمد بن محمد يقول عن غير واحد من أصحابنا. هو تصحيح سند من قبل الشيخ من قبل سيد العلامة يتوقف على أن يكون مقصود عن غير واحد من أصحابنا، هذا مرتبط بابن أبي عمير، يعني ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، مع ذميمة المقدمة التي تقدمت من السيد، وهو أنه نفس هذا التعبير كان قال بل هذا مثل قول كليني عدة من أصحابنا، فلا بد أن نحكم بالصحم. هذه المحاولة فيها مناقشتان، المناقشة الأولى أنه ظاهر قوله عن غير واحد من أصحابنا مرتبط بأحمد بن محمد لا به بل ابن أبي عمر، أنت تربط ابن أبي عمر هذا خلاف ظاهر. وعليه والمناقشة الثانية قد تقدم منا إشكال في بيان السيد في تصحيح الرواية التي كان فيها يروي ابن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد من أصحابنا، قلنا لا يثبت بذلك صحة الخبر. فإذا ظاهر والعلم عند الله كلمة غير واحد من أصحابنا مرتبطة بأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد الذي يروي من عنه عبد الله بن سلت لم يعرف من هو، لأن هذا الرجل هذا مجهول العهد لا ندري عدالته من فسقه. نعم بقوله عن غير واحد من أصحابنا لعل نستفيد أنه شيعي إمامي، لأنه يعتبر نفسه هو من أصحابنا، تمام، فهو شيعي 12، لكن ثقة أو غير ثقة لم يثبت ذلك. فالرواية حتى السيد في المعجم أيضا بين أن عبد الله بن سلت يروي عن أحمد بن محمد نفس الرواية التي في الشيخ في التهذيب قال في رواية فلانية روى عن فلان، لكن هذا من هو؟ هذا لم يتعرض سيد، كأنه لم يتمكن هذا من معرفة حاله، فكيف يمكن حكم بصحة الرواية؟ فإذا الرواية الأولى في السابقة أثبتنا تماميتها سندا، ورواية ثانية وثالثة سقطتا عن الاعتبار، بقيت رواية رابعة وهي معتبرة، مضمون الرواية معتبرة، هذا رابعة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب الإمامة أو الكفن قرض بالمقران. هم هذا الخبر وإن كان هذا من حيث الدلالة مطابقية متعرض فقط لبيان نجاسة الكفن وأنه يقرأ، ومن هذا نستفيد عدم إعادة الغسل أيضا. لما إمام لا يجوز لنا نزع الكفن، قال لا تنزع يعني لا تكسره وإنما أقرده، هذا كأنه نزع الكفن إعادة الكفن بعد التكفين ميت، نزع الكفن كأنه هذا ممنوع. فهذا بل بما إمام لم يسمع لنا نزع الكفن للغسل، فلو كان الواجب عليه غسل مرة أخرى لبينا انزعوا الكفن وأعيدوا الغسل. فعدم أمرنا أمره سلام الله لنا بالغسل ونزع الكفن دلالة واضحة على عدم وجوب إعادة الغسل. ثم الروايتين معتبرتين الأولى والرابعة وكذلك الثانية والثالثة غير معتبرتين مؤيدتين للحكم، وإن ورد فيه الكلام سوالا وجوابا عن نجاسة الخارجة من نفس الميت، نجاسة الخبثية الخارجة من الميت وليس لها تعرض لنجاسة إلى أتت من خارج، ولكن هناك ما لا ينبغي الريب والفرق بين نحو نجاسة الدم خرج من الميت أو خرج الدم من الغسال ووقع من المكفن ووقع عليه، لا ينبغي الفرق بينهما، هذا كصناعة فقهية قناعة الفقيه فقط، وإلا ففي الروايات تعرض فقط للنجاسة الخارجة من الميت. إلى هنا تمكننا بحول الله من إثبات عدم وجوب الغسل لا بروايات ثلاثة أغسال، بل بهذه الروايات مؤيدة بأصالة البراءة، هذا يثبت عدم وجوب إعادة الغسل، هذا بالنسبة إلى نجاسة الخبثية، ونتكلم في النجاسة الحدثية إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.